ما قصة الصندوق الذي أمر السلطان العثماني سليمان القانوني أن يدفن معه في قبره؟ الدولة العثمانية كان لها مصائب وخاصة في أيامها الأخيرة، لكن كان لها أمجاد عظيمة أكثرها في عهودها الأولى. فتحوا القسطنطينية، صدوا الحملات الصليبية، فتحوا شرق أوروبا، تفننوا في العمارة الإسلامية وغيرها من الأمجاد. كثير من هذه الأمجاد تحققت في عهد السلطان سليمان القانوني، الذي للأسف لا يعرف الناس عنه إلا التاريخ المشوه. من أعظم إنجازاته التشريعات الإسلامية القانونية التي جعلته يلقب باسم القانوني. الإنجازات الحضارية هي موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة، وبطل قصتنا هو السلطان العظيم سليمان القانوني. نحن الآن في القرن الأخير من الألفية الهجرية الأولى، يعني في نهاية الألف سنة الأولى من الإسلام، حيث الدولة هي الدولة العثمانية، والسلطان هو الخليفة سليمان القانوني العثماني، الذي للأسف لا يعرف عنه بعض الناس أي شيء إلا من خلال هذا المسلسل المنحرف الذي شوه سمعته حريم السلطان. وأعرفكم به، ولد سليمان القانوني في طرابزون في عام 900 هجرية، 1495 ميلادي، هذا على فكرة بعد سقوط الأندلس بثلاث سنوات فقط. وكان والده آنذاك واليا على طرابزون، واهتم به والده اهتماما عظيما، فنشأ محبا للعلم، محبا للأدب والعلماء والأدباء والفقهاء. اشتهر منذ شبابه بالجدية بالوقار. تولى السلطان سليمان القانوني الخلافة بعد موت والده السلطان سليم الأول في عام كما ذكرت لكم 926 هجرية، الموافق 1520 ميلادية، عمره آنذاك 26 سنة فقط. وقد كانت الأعمال التي أنجزها السلطان في فترة حكمه كثيرة جدا، ذات شأن عظيم في حياة الدولة العثمانية بل حياة المسلمين. في الفترة الأولى من حكمه نجح في بسط هيبة الدولة، وضرب على أيدي الذين خرجوا عليها بلاة طامحين إلى الاستقلال، يريدوا تفريق الأمة، معتقدين أن صغر سن السلطان فرصة سانحة حتى يحققوا أحلامهم. لكنهم تفاجأوا بعزيمة السلطان القوية التي لا تلين. قضى عليهم واحد تلو الآخر، تمرد الغزالي في الشام، أحمد باشا في مصر، جلبي في قونيا ومرعش، وتعددت ميادين القتال التي تحركت فيها الدولة العثمانية من أجل بسط نفوذها على كل من يعني وصلت إليه. شملت في عهد سليمان دولة سليمان القانوني الدولة العثمانية أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا، بل أنه سيطر على بلغراد في سنة 927 هجرية، ضم إلى دولته أجزاء من المجر بما فيها عاصمتها بودابست، كانت جزءا من دولتنا دولة الإسلام، وجعل بودابست والمجر كلها ولاية إسلامية عثمانية. في آسيا قام السلطان سليمان بثلاث حملات كبرى ضد الدولة الصفوية التي تبنت المذهب الشيعي بتطرف، وأسست له في إيران وحاولت أن تنشره في كل الأمة. هذا التطرف آثار إلى اليوم، اليوم ما زالت الأمة متمزقة بالطائفية من أسباب الدولة الصفوية، ولولا وقوف سليمان القانوني لكانت انتشرت. ليس هذا فقط، واجه العثمانيون في عهده نفوذ البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج العربي، انتشروا من عمان التي كانوا قد احتلوها، فاستولى أويس باشا العثماني والي العثمانيين من قبل سليمان القانوني، استولى على قلعة تعز سنة 953، ودخلت في عهد عمان والإحساء وقطر كلها ضمن نفوذ الخلافة العثمانية. ولولا ذلك كان البرتغاليين سيطروا على كل الخليج العربي. أدت هذه السياسة إلى الحد من نفوذ البرتغاليين ليس فقط في الخليج العربي، وإنما في كل مياه الشرق الأوسط. في أفريقيا دخلت ليبيا والقسم الأعظم من تونس وأريتريا وجيبوتي والصومال، كلها دخلت في ضمن نفوذ العثمانيين في عهد سليمان القانوني. وصلت البحرية العثمانية العسكرية، نمت نمو كبير جدا منذ أيام السلطان بايزيد الثاني، لكن أصبحت مسؤولة عن حماية مياه البحار التي تطل عليها الدولة العثمانية. في عهد سليمان زاد قوتها على نحو لم تشهده أبدا من قبل، وكان من قادته المشهورين حتى عند الغرب، أنا أقرأ هذا في الكتب الغربية، خير الدين بربروس من أعظم القادة العثمانيين، كان يقود أسطولا قويا يهاجم به سواحل أسبانيا والسفن الصليبية في البحر المتوسط. خير الدين هذا بربروس ما يعرف الناس فضله ولا يعرفون فضل سليمان القانوني، بفضل المساعدات التي كان يتلقاها بربروس والأوامر من سلطان سليمان القانوني، كان يضرب السواحل الإسبانية وأنقذ آلاف المسلمين في أسبانيا اللي كانوا يتعرضوا لإبادة بعد ما سقطت الأندلس، تعرفون إبادة كانت على يد محاكم التفتيش النصرانية هذا بعد سقوط الأندلس. فقام في سنة 935 هجرية سبع رحلات قام بها بربروس إلى السواحل الإسبانية، نقل فيها 70,000 مسلم، أنقذهم من قبضة محاكم التفتيش الإسبانية ونقلهم، تم نقلهم إلى المغرب العربي. أوكل السلطان سليمان القانوني كذلك إلى خير الدين بربروس قيادة الحملات البحرية في كل الغرب البحر المتوسط. طبعا حاولت إسبانيا تقضي على أسطولة، لكن كل مرة تحدث معركة كانت تخفق وكانت تتكبد خسائر فادحة. أقسى الهزائم التي تلقاها الأسبان على يد العثمانيين بقيادة بربروس وخلافة سليمان القانوني معركة بروزة في سنة 945 هجرية. انضم أسطول خير الدين بربروس إلى الأسطول الفرنسي كذلك في حربهما على إيطاليا، كان هناك حلف عسكري بين فرنسا والعثمانيين ضد أي عدو مشترك، وساعد خير الدين بربروس ساعد الفرنسيين في استعادة مدينة نيس كانت بيد الإيطاليين سنة 950 هجرية. هذا الذي أدى، اسمعوا، أن فرنسا تتنازل عن ميناء طولون الفرنسي برضاها، تنازلوا عنه للإدارة العثمانية، وتحول هذا الميناء الحربي الفرنسي إلى قاعدة حربية إسلامية للدولة العثمانية في خلافة سليمان القانوني، وصار مركز لكل البحرية الإسلامية في غرب البحر المتوسط. هذا كله فقط في الجانب العسكري من عهد سليمان القانوني. دعونا ننظر الآن إلى الجوانب الأخرى من حياته والتي تظهر جانبا عظيما، هو أن الإنجازات الحضارية هي التي تجعل الحاكم خالدا، ليس الصراعات السياسية وليس الانقلابات وليس قتل الأعداء والخصوم، وإنما الإنجازات الحضارية هي التي تخلد الحكام، ليس الصراعات السياسية بالذات. كان السلطان سليمان القانوني شاعرا له ذوق فني رفيع، وكان خطاطا من الطراز الأول يجيد الكتابة، وكان ملما بعدة لغات من بينها كان يتكلم العربية بطلاقة، كان بصيرا بالأحجار الكريمة، كان مغرما بالبناء والتشييد الحضاري، ظهر هذا في آثار دولته طبعا بسبب الغنى الكبير الذي وصلت الدولة، أنفق بسخاء على المنشآت الكبرى، شيد المعاقل والحصون، حصون المسلمين في رودس في بلغراد، وأنشأ المساجد والصهاريج والقناطر في أنحاء الدولة خاصة في دمشق مكة بغداد، بالإضافة طبعا إلى ما أنشأه في إسطنبول عاصمتهم من روائع الحضارة والعمارة، تختلف هذه عن باقي العمارة بالذات تختلف عن باقي جوانب الحضارة في أمرين. العمارة أولا أمرها بارز واضح، ما نحتاج نقرأ كتب ونبحث عنها. الأمر الثاني هو خلودها على مر الزمان، العمارة خالدة، روحوا الآن إسطنبول شوفوا آثار العثمانيين بالذات آثار سليمان القانوني. طبعا على فكرة يعني بعض الناس يقول هذا الإنفاق فيه إسراف، ما في حرج من الإنفاق الواسع على العمارة، هي تخدم المسلمين، هي تريح المسلمين، تظهر عزة وحضارة وفخامة المسلمين، بشرط أن تكون بعد تلبية حاجات الناس. ما يبنون مساجد فخمة جدا والناس تعيش في فقر، ولا يبنون قصور هائلة والناس ما هي قادرة تحصل على وظيفة. وشعارنا في ذلك كله البشر قبل الحجر. في عهد سليمان القانوني ظهر في عصره أشهر المهندسين المعماريين في كل التاريخ الإسلامي، المهندس سنان باشا الذي اشترك مع الحملات في الحملات العثمانية واطلع على كثير من الطرز المعمارية حتى استقام له أسلوبه الخاص الفريد. ويعد مسجد سليمان القانوني أو جامع السليمانية، روح اليوم اسطنبول، من الذي بناه؟ سليمان القانوني سنة 964 بناه له سنان. ومن أشهر الأعمال المعمارية في التاريخ الإسلامي في عهده فن المنمنمات، يسمونها الرسوم العثمانية، وصل إلى أوج ازدهاره، ولمع في هذا العصر عديد من الخطاطين، من أعظمهم مقدمتهم حسن أفندي جلبي الذي كتب خطوط جامع السليمانية. إذا زرت السليمانية هذه الخطوط من خطه، وأستاذه أحمد بن قرة حصاري وله مصحف بخطه، وهو يعد من روائع الخط العربي والفن الرفيع. الخط رمز على فكرة، استبدلت فيه الحضارة الإسلامية التعبير عن الذوق والجمال بدل ذوات الأرواح من الرسوم والتماثيل التي يحرمها معظم العلماء. اهتم الخليفة سليمان القانوني بتوسعة كبيرة وهامة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ومهد السلطان سليمان القانوني مهد درب الحج الشامي، الطريق من الشام إلى الحج الذي سلكه خط سكك حديد الحجاز فيما بعد في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. قامت السلطانة خرم خاتون زوجة السلطان سليمان بإيصال مياه عين زبيدة إلى مكة المكرمة، أكملت ما بدأته السيدة زبيدة، وكان الماء قد انقطع. زبيدة زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد هي التي أوصلت المياه إلى مكة، جاءت زوجة سليمان القانوني وكملت ذلك. العبادة كانت مصدر لتحريك الحضارة في الإسلام، والحج كان بالتأكيد مصدر رئيسي من محركات الحضارة. في عهد سليمان القانوني ظهر عدد من العلماء الكبار، في مقدمتهم أبو السعود أفندي صاحب التفسير المعروف باسم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. هذه الإضافات العلمية هي الركن الثاني الخالد للحضارة جنبا إلى جنب مع العمران. إذن إضافات علمية مع إنتاج عمراني، هذا الذي يخلد الحضارات. ليس هذا فقط، بنى السلطان سليمان القانوني مكتبة السليمانية، زرتها أنا، فيها 80,000 مخطوطة لم تطبع حتى الآن، وهذا من إهمال المسلمين. وضع نواتها الأولى سليمان القانوني، وأوقف عدد من المخطوطات على العلماء وطلبة العلم، وثبت صفات، حدد يعني مهام قيم يعني مسؤول المكتبة وطرق الاستفادة منها والإعارة. ما زالت مخطوطات جامع ومدارس ومكتبة السليمانية الأم محفوظة في خزانة السليمانية الخاصة، تقدم فهرسها للباحثين إلى اليوم. كل هذه الإنجازات لم تكن سببا في إطلاق اسم القانوني على السلطان سليمان، كل هذه ليست هي سبب عظمته، وإنما سبب سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا عن السلطان العظيم سلطان العثماني سليمان القانوني، وحدثتكم عن الإنجازات العسكرية الضخمة التي حققها والإنجازات الحضارية العمرانية وغيرها التي تحققت في زمانه. لكن أهم الذي اشتهر به السلطان ليس هذا، الذي اشتهر به السلطان سليمان القانوني واقترن باسمه هو وضع للقوانين التي تنظم الحياة في دولته التي هي أكبر دولة في العالم. هذه القوانين وضعها سليمان القانوني مع شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يعني أكبر علماء المسلمين في ذلك الوقت، وهو مفتي الدولة العثمانية، الشيخ أبو السعود أفندي. وكانت هذه القوانين تراعي الظروف الخاصة لكل قطر من أقطار دولته، وحرص أن تتفق جميع القوانين مع الشريعة الإسلامية والقواعد التي تعارف عليها العلماء والناس. إذن السبب الأهم لإطلاق لقب القانوني على السلطان سليمان يعود إلى قيامه بتدوين القوانين. طبعا هذه القوانين أول من وضعها هو السلطان محمد الفاتح، ثم طورها السلطان بايزيد الثاني، لكن في عهد سلطان سليم تم تطويرها أكثر وأكثر، فكانت مدونة في السابق، إلا أن السلطان سليمان كان أفضل من قام بتحريرها وتنظيمها وترتيبها، وصارت هذه القوانين قوانين على مستوى عالمي. إذن هو الذي قام مع من معه بوضعها وتدوينها ضمن القوانين العثمانية. شمل هذا الدستور الذي كتبه سليمان القانوني بإشراف مباشر منه أكثر من 200 قانون. كل قانون ينظم شيء من أجزاء الدولة، قانون تجاري، قانون مالي، قانون جمارك، 200 قانون نظمت الشريعة وحولتها إلى أحكام قانونية واضحة التطبيق. هذا أمر أساسي لبناء الحضارة الإسلامية الحديثة. أحكام الشريعة نعم موجودة في كتب الفقه، لكن كيف يحكم بها الناس؟ لابد أن تتحول إلى قوانين، خاصة أن الكتب الفقهية فيها اختلافات، فلابد من حسم هذه المسألة. إذن السلطان سليمان القانوني لم يضع قوانين فيها مخالفة لأي شيء في الشريعة الإسلامية. كل ما فعله حول الأحكام الشرعية إلى قوانين للمحاكم، استنادا على فتاوى كبار الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام أبو السعود الأفندي. فإذا كما تعلمون في الإسلام هناك أقوال آراء للفقهاء، وهناك أقوال راجحة وأقوال مرجوحة أقل شأنا. اختار السلطان سليمان في بعض المواضع أقوال ليست مشهورة، لكن استند إلى قناعة كبار العلماء ورأيهم من أمثال أبي السعود أفندي، واختاروا بعض الأقوال المرجوحة لكن رآها أقرب لمصلحة العباد حسب شروط وظروف عصره. والقاعدة هنا قاعدة احفظوها، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فما دام هناك خلاف بين الفقهاء هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي. من الذي يحدد المحاكم على ماذا تعمل؟ الحاكم. فإذا كانت هذه القوانين إذن لا تتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية، فما هو الضرر من الاستفادة منها؟ بالعكس هي تخدم الصالح العام. وظلت هذه القوانين يعني يحكم بها في الدولة العثمانية، وعرفت باسم قانون نامة السلطان سليمان، أي دستور السلطان سليمان، وظلت تطبق حتى مطلع القرن 19 الميلادي، 13 الهجري، ونحن ما زلنا اليوم بحاجة لمن يدون لنا دستور متفق عليه للدولة الإسلامية يتوافق مع الشريعة ويعني يجيب على الأسئلة الكبرى. نعم هناك محاولات، تعددت المحاولات والاجتهادات في عدة بلاد، لكن محتاجين أن علماء الكبار يتحدوا على رأي واحد في هذه المسألة. إذن لم يطلق الشعب على السلطان سليمان لقب القانوني لوضعه القوانين، وإنما لتطبيق هذه القوانين بعدالة. ولهذا يعد العثمانيون الألقاب التي أطلقها الأوروبيون على سليمان في عصره، يعني الأوروبيين كانوا يسمونه سليمان the great أو سليمان the magnificent الكبير العظيم، يعتبروها أقل أهمية وأقل أثر من اللقب العظيم القانوني، لأنه هنا لا يتكلم عن القانون وإنما يمثل العدالة. إذن لم يكن عهد سليمان القانوني فقط العهد الذي بلغت فيه الدولة أقصى حدود لها من الاتساع، وإنما هو العهد الذي تمت فيه إدارة أعظم دولة في العالم بأرقى نظام إداري، والإدارة كما تعلمون ركن أساسي للحضارة. هل فكروا معي، هل يوجد مجال واحد في الحياة، أي مجال لا يحتاج ولا يعتمد على علم الإدارة؟ إذن كان رحمه الله تعالى على مقدرة كبيرة من التنظيم والتشريع، بالإضافة أنه كان ورعا حريصا على ألا يخالف الشريعة في شيء، وكان الناس يستدلون على يعني حرصه على الشريعة أنه نسخ بيده القرآن 8 مرات، يعني مش قرأ القرآن 8 مرات، كتب القرآن كاملا بيده 8 مرات، وهذه النسخ ما زالت موجودة اليوم في مكتبة مسجد السليمانية في اسطنبول. القوانين التي وضعها سليمان القانوني ودونها في عهده شكلت 3 مجلدات ضمن مجموع كل القوانين العثمانية التي صدرت ونشرت في 12 مجلد. كما ذكرت لكم قوانين تشمل أكثر من 200 قانون منظم لكل ما تحتاجه الناس وفق الشريعة الإسلامية. إذن السلطان سليمان القانوني وصل إلى القمة في الإدارة، في القوانين، في العمارة، في الحضارة، في الفنون، في الآداب، ودولته استلمها كانت 6 ملايين متر مربع، تركها كانت 15 مليون متر مربع. وين جماعة حريم السلطان؟ هذا هو سليمان القانوني. بالإضافة لهذا لم يترك السلطان سليمان القانوني الجهاد قط. في أواخر أيام السلطان سليمان أصابه مرض النقرس، كان ما يستطيع يركب الخيل، لكن كان يتحامل على نفسه إظهارا للقوة أمام أعدائه. بلغ عمره 74 سنة، ومع ذلك عندما عرف أن ملك الهايسبرغ أغار على ثغر من ثغور المسلمين، قام سليمان للجهاد بنفسه مع أنه في شدة الألم شدة المرض، وقاد الجيش بنفسه، وخرج على رأس جيش عرمرم في 9 من شوال 973 هجرية، أبريل 1566 ميلادية، وصل إلى مدينة سكتوار المجرية، كانت من أعظم ما شيده المسيحيون من القلاع في العالم في ذلك الوقت، مشحونة بالبارود مدافع. نصحه الأطباء، نصح طبيب الخاص، ما يصير تخرج، هذا النقرس الذي بك قد يؤذيك قد يقتلك. فكان جواب السلطان سليمان الذي خلده التاريخ: أحب أن أموت غازيا في سبيل الله. كان عمره وصل إلى كما ذكرت 73 أو 74 سنة، كان يملك تحت قبضته نصف الدنيا، ملوك الأرض كلهم يخشونه، كان بإمكانه يتمتع بحياة القصور وحريم السلطان، ومع ذلك أبى إلا أن يخرج غازيا في سبيل الله. وفعلا خرج بنفسه على رأس الجيش وهو لا يستطيع أن يركب جواد، وازدادت عليه علة المرض، فكان يحمل في عربة حتى وصل إلى أسوار المدينة وابتدأ في حصارها. وفي أقل من 2 أسبوع استطاع أن يكسر معاقلها الأمامية، وبدأ القتال واشتد النزال، وكان أصعب قتال واجهه المسلمون بسبب متانة الأسوار، لم يرى المسلمون أسوار مثلها، واشتد النصارى المسيحيون في الدفاع عن حصنهم، واستمر القتال والحصار 5 أشهر كاملة. والفتح صعب، وازداد صعوبة على صعوبتهم أن المسلمين يعني أمام هذا الحصن لم يروا مثله، وسلطانهم مريض، واشتد المرض فعلا بالسلطان، وشعر بدنو أجله، فأخذ يدعو بصدق بتضرع إلى الله تعالى. يقول من حضره سمعوه يقول: يا رب العالمين، افتح على عبادك المسلمين وانصرهم، واضرم النار على الكفار أعدائهم. واستجاب الله تعالى دعاء السلطان، فأصاب أحد مدافع المسلمين بالخطأ، ما كانوا يقصدون هذا، خزانة البارود اللي داخل الحصن، وانفجر البارود بالحصن انفجار هائل من داخل القلعة، وأخذ الانفجار جزء من الأسوار ورفعها إلى السماء، وفورا هجم المسلمون على القلعة، وفتحت القلعة، ورفعت الراية العثمانية على أعلى مكان من القلعة. لما وصل خبر الفتح للسلطان سليمان القانوني فرح وحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، وقال: الآن طاب الموت. 5 شهور من الحصار، بعدها خرجت روحه إلى بارئها في صفر 974 هجرية، الموافق سبتمبر 1566 ميلادية. فهذه قصة هذا السلطان العظيم. انظروا، لما نحكم بالشريعة ندمجها بالإدارة، نحسن الحضارة، نحسن الفنون، وتكون للمسلمين قوة جهادية حقيقية. هذه هي قصة سليمان القانوني، وليست قصته حريم السلطان. عندما علم المسلمون بخبر وفاة السلطان سليمان القانوني عمهم الحزن، بينما على الجانب الأوروبي ما فرح النصارى بموت أحد بعد بايزيد الأول ومحمد الفاتح كفرحهم بموت السلطان سليمان المجاهد. جعلوا يوم وفاته عيدا من أعيادهم، دقت أجراس الكنائس في أوروبا فرحا بموته. أثناء التشييع وجدوا أنه قد أوصى بوضع صندوق معه في القبر، فتحير العلماء، ظنوا أن هذا الصندوق قد يكون مليء بالمال أو الجواهر، وقالوا لا يجوز إتلاف المال أو الجواهر تحت التراب ولو كان للسلطان، فقرروا فتحه. فأخذتهم الدهشة عندما رأوا أن الصندوق ممتلئ بفتاوى العلماء التي حولها إلى قوانين. فراح الشيخ أبو السعود يبكي قائلا: أنقذت نفسك يا سليمان، أي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا إن كنا مخطئين في فتيانا. هل اكتفى السلطان بالمجد العسكري؟ لا، جمع معه مجدا آخر حتى سمي بالقانون، فكان سلطان المثقفين ومثقف السلاطين كما قالوا عنه. أين هذا؟ أين هذا المجد كله من الصورة الزائفة التي شوهت صورة السلطان، أظهرته أنه مجرد زير نساء محب لشرب الخمر؟ الهدف من تشويه البطولات بهذا الشكل هو تحطيم القدوات، تحطيم النماذج الإنسانية القيادية التي تركت بصمتها في التاريخ، وبالتالي تحطيم معنويات الأمة الإسلامية بتشويه تلك النماذج وتسفيهها وقتل التقدير لها في النفوس والعقول من خلال دس قصص غرام وهمية، تماما مثل ما فعل جورجي زيدان في روايات تاريخ الإسلام. قبل أن أستودعكم الله، انشروا مقولة السلطان سليمان القانوني: عندما أموت أخرجوا يدي من التابوت لكي يرى كل الناس أنه حتى السلطان خرج من هذه الدنيا بيد فارغة.